اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وسرني أن بعض أخواننا يصطحب في هذه الإجازة أبناء ولاد الدروس، ورأيت عدد طيب بالأمس بدرس الطائف جاءوا مع أولادهم يستمعون للعلم ليبينوا لأولادهم أن الإجازة ليس كلها لعب ولهو، لعب ولهو. واستغرب من أب يريد من ابني يبره إذا كبر ولا يدل على العلم، إن العلم هو سبب بر ابنك بك، فهو الذي يحجبه عن العقوق، وهو الذي يعجبه عن الشرك والفجور. وآخر الزمان إذا مات العلماء وما عاد صار في دروس يظهر الزنا، ويظهر عياذا بالله شرب الخمر، حتى تعبد الأوثان من دون الله. فعلى المسلم أن يقبل بأولاده على مجالس العلم، وأن يحبب إليهم حلقات الذكر والعلم، بأن يذكر لهم مثل ما روى أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. قال شيخنا ابن عثيمين: فإذا رأى الإنسان نفسه محروم من مجالس الخير دقائق معدودة ومحروم منها مثلا في هذا المقام فليستغفر الله، فالإنسان يحرم بركة الطاعة العظيمة بذنب أصابه، كما قال: ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله عبادتهم، يعني تلك العظيم وهي الجهاد، كره الله انبعاثهم فثبطهم، فدل أن الله يكره من العبد أن يقوم ببعض الطاعات لتلبسه بشيء من المعاصي حتى يرجع إليه، فيطلق كما قيل لعلي: أن هناك ناس لا يقومون الليل، قال: أقعدتهم ذنوبهم. كذلك أناس لا يقبلون على حلقات العلم، فليخشى الإنسان أن ينسحب قول علي عليه: منعتكم ذنوبهم. فالعبد أن يستغفر الله حتى يعرف فضل الله عليه، كما قال يروى عن ابن عمر: تفقه ساعة مجلس علم تحضره يروى أنه خير من 60 سنة عبادة. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل هذا الفضل، وأن يغفر لنا ما يحجبنا عن الخير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة اللهم زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب صفة الجنة إلى تربة الجنة، والسؤال: ما الذي بلغك عن صفة تربة الجنة والتي نمت إلى علمك من خلال الدروس، سواء ما حضرته في صحيح البخاري في مسلم، وكذلك في صفة الجنة من قبل؟ فما هي تربة الجنة؟ تربة الجنة من ايش؟ تربة الجنة هي مثل التراب هذا، اين تربة الجنة؟ مسك وزعفران، وايضا درمكة بيضاء، صحيح مسلم، ثقيلة مثل الفضة، فهذا تكوينها. فعليك أن تجد وتجتهد لدخول الجنة، ومن الحرمان أن تجد وتجتهد ولا تأمر أولادك بالخير حتى يدخلوا الجنة، فقد تحرم رؤيتهم في الآخرة بسبب إهمالك لتربيتهم، إهمالك لتعليمهم وتذكيرهم، فتكون أنت من أهل الجنة وربما ما تراه. فعليك أن تستعد للقاء عيالك ولدخول الجنة بالعمل الصالح، ثم أن تثير الرغبة في أبنائك لدخول الجنة بذكر صفتها. نعم. وأيضا فيها جنابذ اللؤلؤ، وفيها أيضا أصباؤها اللؤلؤ والياقوت كما قيل، وغير ذلك من الفضائل. السؤال: في أوصاف في الجنة في لباس أهل الجنة لم تذكر، هل الرجال يلبسون أساور من ذهب ومن فضة؟ نعم. طيب، في بعض الأوصاف في اللباس مثلا لم تذكر في الجنة، فماذا نصنع بها؟ مثل هل رجال أهل الجنة يلبسون عمائم أو قرنصوات مثلا؟ نتكلم على غطاء الرأس، هل يلبسون أهل الجنة أحذية؟ هل يلبسون الأحذية أهل الجنة؟ إذن ما غاب عنا صفته فإننا نكل علمه إلى ربنا، ولا نصف الجنة إلا بالوصف المذكور في الكتاب والسنة. مثلا جذوع نخل الجنة عرفنا أنها من زمرد، هل في الجنة بحر؟ نعم في الجنة بحر كما ثبت في الحديث. هل الثياب ذات ألوان؟ نعم كما جاء في الحديث، من أكمام أشجار تشقق ثيابها في الجنة من كل الألوان، وهكذا. فإذا لا نصف أو لا نذكر في الجنة شيء إلا بلغنا علمه، لا نتكلم في الجنة بأمر لم يبلغنا علمه. فعلى المسلم حينئذ ألا يتعدى حدوده في ذلك، فيتكلم في صفة الجنة وفي لباسهم بغير علم إلا الاستنباط. ما هو الاستنباط؟ مثلا لو سئلت هل في الجنة مستشفيات، هل نفى النبي مستشفيات في الجنة؟ نفى، قال ما في مستشفيات. طيب هل في الجنة مستشفيات؟ ها؟ طيب النبي ما نفى له ما في الجنة، ما قال ليس في الجنة مستشفيات، ولكن استنباط الظاهر، لأن ما في مرض في الجنة، إنكم لكم تصحوا فلا تمرضوا، والمستشفيات إنما للمرض. طيب هل في الجنة مقابر؟ ما في، واضح هذا. ليش؟ إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا. طيب إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، جيد. هل في الجنة مذابح، يعني يذبحون فيها الشيات مثل الدنيا اللي هي يسمونها سالخ؟ لا، أي قدر في الجنة مرفوض. فالرجل في الجنة والمرأة ليس لهما مني، المرأة لها مني الآن عند الجماع أصفر رقيق عند الجماع، والرجل له مني أبيض. نعم في الجنة الحور أو الرجل في الجنة لا يمني، ما في مني، يجامع، نعم يجامع أهله لكن غير مني، المني قدر. قال النبي إنما هو ابن عباس يقول المني منزلة المخاط، أمطه عنك بعده عنك. إذن الجنة منزهة من كل قدر. هل في الجنة دورات مياه؟ هذا أهم الأشياء اللي يسألون عنها الناس إذا راح بيروح سوق يلتفت لصاحبه في دورات مياه؟ إيه لا شك، لأنه طبيعة الإنسان طيب إنه يسأل، يعني في دورات مياه؟ يقول ما في، إحنا رايحين. إيه معك حق يا أخي والله، ما في دورات مياه في الجنة. في دورات مياه؟ ها؟ ما في دورات مياه. ليش؟ لا يتغوطون ولا يبولون. كيف يطلع منهم اللي هو الفضلات؟ هي عرق مسك، جيد. هكذا إذن ليس في الجنة إيش؟ غائط ولا بول ولا مخاط ولا ما هذه كلها في الجنة. لا يسمع منهم تنخيم، تنخيم معروف، الرجل بعد فترة مع البرد يبدأ يتنخم، ما في الجنة نخام، ما تسمعون هذا في الجنة ولا تسمعون الصوت هذا إلا ويدل على الإخراج. نعم ما تسمعون ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. طيب إلا قيلا سلاما سلاما جيد. هل يجيز ربنا لأهل الجنة للرجال وقتا من أحكام الجنة غير أحكام الدنيا أن يحلقوا لحاهم في الجنة؟ نعم يعني في مثلا حلاقين يا أخي الرجال وقتها يصير المرد ما لهم لحى، مرد جرد ليس لهم لحى ومكحل الأعيان، فما يحتاجون إيش لهذه المقدمة. يجوز الرجل يلبس حرير، نعم يلبس دهب في الجنة، أحكام الجنة غير الدنيا، واليوم ملعون اللي يفعل ذلك، من لبس حرير شبه بالنساء، لبس النساء الحرير، الحرير اللي هو ليس الصناعي، الحرير الأصلي حرام، ولبس الذهب حرام، لكن في الجنة، في الجنة أحكامه تختلف، يلبسون أساور من ذهب من فضة، لكن هل يتزينون بحلق اللحى؟ أصلا هم جرد ليس لهم لحى. نعم وكانوا في الدنيا ممنوعين من حلق اللحى، قال النبي أرخوا اللحى وحفوا الشارب. أما أن تقول ما دام أنه كانوا ممنوعين في الدنيا من لبس الحرير ولبسوا، إذن كما أذكر واحد من هذو عاض القصاص المجازفين فقال يوم القيامة يعاقب الرجل إلا كان يحلق لحيته في الدنيا بأن تطلع له لحية، هذا ما له أصل الكلام، كيف يعاقب؟ هذا كلام من غير علم، وذلك لا تجلس القصاص من الجهلة، اجلس في العلم لذوي العلم، أهل العلم لزكوهم أهل العلم، لا تجلس لأي واحد طلع ببشت والقى في الفضائيات كلام تسمع له حتى تعرف منه، تعرف علمه أيه. فهذا لا شك أنه شخص مشهور لكنه جاهل قال للناس يعاقب الله الذين كانوا يحلقون لحاهم في الدنيا من تطلع للإحياء، هذا كلام باطل ما له أصل ولا أصل لهذه العقوبة في الجنة. فعلى المسلم كما في مقدمة مسلم النيسابوري ألا يأخذ العلم عن المجاهيل، ليس مجرد طلع في الفضائية شخص يتكلم فهو تسمع منه حتى تعرف ما دينه ما علمه، أخذ المشايخ أخذ العلم من أي المشايخ، هل صاحب سنة أم صاحب بدعة؟ لا تأخذ العلم عن أي شخص يظهر في الفضائيات حتى تثبت منه. ابن عباس قام رجل في عهد ابن عباس في مسجد حفر الأمة اللي صلي فيه، شوف الجرأة كيف ابن عباس جالس وهذا قام يلقي كلمة وابن عباس جالس مصلي، يعني شيء بعض الناس ما عنده حياء، والله ما عنده حياء، وهو ما يعرف مين وجاي بيلقي كلمة وعارف ابن عباس جالس ويحسب ان ابن عباس بيحتفي به وكذا، بعض القصاص عنده يسمونه تخيلات انه وصل لمجرد انه يعرف يلقي كلمة ارتجالية، هل معناه انه صار عالم؟ اي انسان يرتجل الان، اجهل الناس يقدر يتعلم كلمتين ويرتجل، معناها صار عالم؟ يجمع كلمتين ويرتجل، ما يقرأ من ورقة ولا شيء، لكن لا يمعنى يصير عالم، واضح؟ يجي العامة قليل العلم يعني يقول والله ألقى كلمة غير ورقة، طيب وش يعني؟ مسيلم الكذاب كان يلقي فيهم كلام غير ورقة يعني إيش؟ هنا. فالمقصود أنه قام هذا يتكلم من غير ورقة، فهر وجهه يمكن في حبر الأمة، زاد فوق أنه تكلم في مجلس ابن عباس ولم حتى يستأذن منه، ذهب يوبخ ابن عباس في زعمه يقول لا حظك يا ابن عباس ما تهتم بكلمة، ما أنت معطيني كذا يعني إقبال على كلامي، شوف كيف غرور القصاص، لا تمشي هالقصاص ترى تساهم في إفساد الدين والله. تمشي حلق القصاص تعطيه المكان كأنه من أهل العلم، لا تجعله، لا تعطيه شيخنا من العثيمين ما يعطي، كان يعطي شيخنا أي واحد يا شيخ فلان، كان يقول لفلان يا أخ فلان يا أبو فلان، لكن ما يعطي الشيخ حتى يكون من أهل العلم. لكن هذا المعنى رق عند من جهل مكانة الرجال، فلا تعطي أحد مثل هذا الألقاب حتى تعرف أنه فعلا من ذوي العلم. طيب، هذا نقلها لي واحد من كبار تلامذة الشيخ ابن عثيمين، قال كان الشيخ حريص يراقب الشخص فلا يلقب بشيء حتى لا يأخذ في نفسه اعتبار كاذب أنه من أهل العلم. طيب، ولا الجواب عن هذا. فلما حدث المجلس ابن عباس لم يلتفت إليه الجرأة الثانية، التفت العباس قال ما لك لا تهتم بكلمتي. العباس استغرب، أكيد يعني نبتة طالعة بسيفها، أعوذ بالله، نبتة صغيرة كذا طالعة بسيفها، هكذا يفعل بعض الناس، تلقى ما عنده شيء ويهيج عليك كأنه صاحب حق. أي والله يهيج عليك، هاجر ابن عباس، لماذا لا تلتفت إلى كلمتي يا ابن عباس؟ مسكين والله مسكين. نظر فيه ابن عباس قال ترى ذاك كان في العهد الأول، كان واحد حدثنا وقال قال رسول الله افتدرناه بأبصارنا نهتم فيه، ما وقع الكذب ولا وقعت الخيانة في السنة ولا ظهرت الفرق، لكن الآن والله ما نسمع منك حتى تسمي أنت وأشكالك رجالك من هم، وهل أثنوا يعني عليك؟ سموا لنا رجالك، ما نأخذ عن المجانين، اقرأ لي رسالة بعنوان لا نريد سلفية تبليغية. فهمتوها؟ فهمتوها هذه الرسالة؟ فلان سلفي ليه ما يصلوا درسي مسجد كذا؟ سلفي لكن عنده قدرة على العلم؟ جاء واحد سلفي للشيخ ابن باز قدام يعني يا شيخ سوي لي تصريح بسوي دروس، قال عندك من يشهد لك انك من اهل العلم يعني؟ عندك قدرة على التدريس والبيان للناس؟ شوف كيف الشيخ مي فوضى المسألة، فوضى مي فوضى المسألة. فلا نفرعن الناس، خليهم يتفرعنون، نعطيهم مكان فوق مكانتهم ثم يتفرعنون، يتفرعون على أهل العلم، لك أنت أعطيتهم مكان فوق مكانتهم فصاروا يتفرعنون على أهل العلم، يطاولون عليهم ويسمعون كلام سيء لأنه يرى نفسه مثلهم، وأنت تكون السبب، أعطيه مكان، أعطي الرجال مكانه، لا تعطيه فوق مكان الله يهديك. طيب، اقرأ لي مقالة وكرر قديمة، لا نريد سلفية تبليغية، تبليغ هم اللي يقولون فلان تفجر بين الحكمة ويتمادحوا في بينهم، ليش؟ لأنه هو ينتسب له، فلا نريد أيضا عكسيا الأمر عكسي أن من ينتسب للدعوة يساوي أنه من أهل العلم. هذا خالد بن الوليد، تذكرون درس واحد عقده في مسجد وهو صحابي معني بالجهاد، ممكن شرط يعني، نعم معني بالجهاد يا وهكذا. طيب، وهذه مسألة مهمة جدا في التربية السلفية، أن نعطي كل إنسان حظه وحقه ولا يتجاوز حق حدوده، خلاص أنت رجل محسن للدعوة تنفق عليها ليس معناه أنك كذا وكذا، كل واحد يلتزم حده. اقرأ تربة الجنة،
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال علامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، غفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين. بالمناسبة هذا لا ينفي أن من حاجة الناس المساجد أن يضبط إنسان النقل على العلماء ويحدثهم إذا أذن له بكلام طيب ما ينقله عن العلماء. ما أحوج الناس كما قال الإمام أحمد إلى قاص، لكن صدوق ليس قاص مثل الصحويين، لكن هذه مكانه أنه ناقد للعلم فلا يتعدى مكان أكبر. واضح؟ هذا مكانه. نعم.
قال رحمه الله: كما في كتاب صفة الجنة ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن أنس بن مالك عن أبي ذر رضي الله عنه في حديث المعراج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك.
وهذا حديث خرجه البخاري في صحيحه، مما يدل على أن تراب الجنة فيه مسك أو من مسك. نعم.
قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا روح قال حدثنا حماد قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ابن صائد عن تربة الجنة فقال: درمكة بيضاء مسك خالص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. هكذا رواه الإمام أحمد، ورواه مسلم من حديث أبي مسلمة عن أبي نضرة، وقد رواه مسلم أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أمامة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن ابن صائد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال: درمكة بيضاء مسك خالص. قال: وقال أحمد: حدثنا علي بن عبد الله.
إذا كان من تصرف مسلم إنه يبدأ إنه بدأ بأن ابن صياد هو سأل النبي، فإذا قلنا أنه جاء من طريق آخر أورده مسلم أن السائل النبي لابن صياد، يعني بدأ بهذا السند ثم ابن صياد النبي اللي بعده. من تصرف مسلم وهو حسن السياق وتميز على البخاري ويحتاط فيتدرج فيضرب الأصح ثم الأضعف ثم الأضعف، وش الرواية الأصح؟ تذكرون وش رجحنا وقتها؟ تذكرون وش رجحنا وقتها؟ وقتها رجحنا ونحن نقرأ في مسلم رواية أن الذي سأل النبيل بن صياد، النبيل بن صياد. ففي ثمانية وعشرين تسعمية وألفين حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد: ما تربة الجنة؟ قال: درمك بيضاء. إذن هذا رقمه، هذا هو. طيب، جاءت رواية ثانية بعدها من طريق أيضا أبي نضرة، لكن من طريق الجريري. الجريري اللي هو سعيد بن أياس، ما مرتبته؟ ما مرتبته؟ تكون الجريري مر معنا مرتبته ثقة، لكن اختلط. فهي الروايتين أصح، إلا من طريق الجريري عن أبي نضرة، ولا الرواية التي قبلها وهي من طريق نصر بن علي الجهضمي عن أبي مسلمة عن وهو سعيد بن يزيد الأزدي، والتي فيها أن السائل هو النبي لأبيش لابن صياد، قال: درمك، يعني الدقيق الأبيض النقي، قال: درمك. فقيل سقيل، سقيلة مثل الفضة أو كما ذكر ابن القيم. الجواب أي رواية الأصح؟ السائل النبي لابن صياد، كلها جاءت من نفس الطريقة بسعيد، ولا السائل من؟ السائل ابن صياد للنبي، أيهما؟ نعم السائل النبيل بن صياد، وهذا ابتلاء من الله أن يكون عنده علم بذلك بن صياد، لأنه ابتلى الله الصحابة وقتها بخفاء أمر بن صياد ابتلاء، حتى النبي كان يذهب إلى ابن صياد ويختبئ وراء النخل ليسمع همهمته فيرى أهو المسيح الدجال ولا لا، فتتعلم الأمة أن النبي لا يعلم الغيب، يعني ما يعلم هو لا، فكان بالقراءة وفيه أخذ باب تجسس الإمام للذين يقولون رواتب الاستخبارات والمباحث حرام، استغفر الله، هذا الرسول كما قال ابن حجر أخذ من فعله جواز التجسس على أهل الرياض، قال ابن حجر فأخذ جواز التجسس من الإمام ونائب على أهل الرياض، ظهر منهم ريب مثلا، فحينئذ يستبقون رجال المباحث ورجال الاستخبارات يستبقون الفتنة قبل أن تقع، والتفجير قبل أن تفجر أنت وبيتك وحيك، إيه فبالمراقبة يستبقون أمنيا ما سيحدث في البلد، فحقهم الشكر ولا التكفير والكفر، أي أما الإخوانج والهذا أو الدواعش يصدرون تصانيف مكتوب فيه تحت التصانيف البرهان في قتل رجال مباحث أو شيء، والله نسيتها العنوان، الحمد لله الإنسانية، أعوذ بالله، قتل رجال مباحث، وذهبوا إلى بيت واحد منهم واستدعوا هؤلاء الجبناء فخرج رجل يؤدي وظيفته، وظيفة يعني لدفع الشر على البلاد، وش يبغون، فقتلوه قدرا، فهذا هؤلاء المجرمون لا يعلمون أليس النبي كان يختبئ وراء النخل ليسمع همهمة بن صياد، فإذا حصل من صياد بلاء وهو كاهن الكهان وليس مسيح الدجال في أصح الأقوال. طيب فحينئذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله النبي ما تربت الجنة؟ قال درمك بيضاء. من طريق الجريري قال هو النبي السائل، هو سائل للنبي، لكن الرواية التي قبلها أصح، لأن مسلم يتدرج في الرواية يبدأ بالأصح ثم الذي دونه، كما مر معكم أثناء دراستنا صحيح مسلم رحمة الله عليه. فإذا هي درمكة بيضاء، والحديث قبله قال وإذا فيها جنابذ، جنابذ هي القباب كما جاء في الحديث الذي قبله، الجنابذ هي القباب. وفي هذا الحديث قصة وهي ما رواه البخاري في صحيحه في فرض الصلاة عن أنس قال النبي ففرض الله علي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى أمر بموسى، فقال موسى ما الذي فرض على أمتك؟ قلت فرض عليهم 50 صلاة قال فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فرجعت فراجعت ربي فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فوضع شطرها، فراجعت إلى موسى فأخبرت فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فرجعت فراجعت ربي فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدين، فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت استحييت، قد استحييت من ربي، ثم انطلق حتى إذا أتى السدرة المنتهى، لسدرة المنتهى فغشيها الألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، جنابذ يعني مفرد جنبذة وهي القبة وإذا ترابها المسك، إذن الآن صار عندنا نوعين من تربة الجنة، المسك ويش وكون درمك بيضاء، أجمل ما فيه ذلك من ألوان وروائح طيبة. تصور حديقة زرعت قد كب في جميع جنباتها المسك، لكنه ليس مخلوق هناك، رش عليها، ليس من أصل التربة، فستجد رائحة طيبة. فكيف إذا كان من أصل التربة خلقها مسك كما في الجنة؟ وكذلك أيضا الزعفران، إذا زعفران ومسك وإيش ودرمك بيضاء، هذا مجموع ما ذكر في تربة الجنة. وما بقي إلا أن تستعد، كل الاستعداد، كما قيل عجبت للجنة كيف نام إيش طالبها، كيف تنام عن قيام الليل وأنت تريد الجنة، كيف تبخل بالصدقة والإعانة في الدعوة إلى الله وأنت تريد الجنة. وأحب ما يحب الله منك بعد فريضة الصلاة أن تعين في الدعوة إلى الله، تنشر دعوة في الأرض وتعين من يدعو إلى الله بشراء الكتب وتوزيعها بين الطلبة وتوصيل الطلبة للدروس، وهذا أجل عمل، والذي يفعل ذلك مظنة أن الله يرزقه ويفتح عليه ويصلح باله. من أسباب تقهقر بعض طلبة العلم ونشوفه تجهل الدنيا، ما عاد صار يحضر دروس، ما اشتغل في الدعوة، كان فهم جامة نفع نفسه ولا يسخر شيء من ماله ولا من سيارته ولا أي شيء للدعوة، فقط همه نفسه. فلذلك تجد بعض فترة ضعف إيمانه وتقهقر، مدام الله أنعم عليك بمنهج السلف ابذل في سبيل الله نشر الدعوة، اطبع الكتب، اشتري الكتب إذا كان الله أعطاك شيء من المال، وزعها بين الطلبة، من كان ليس عنده نسخة من صحيح مسلم نعطيه. فتشوف هؤلاء الصنف قد أحبهم الله وثبتهم على منهج السلف وأصلح بالهم، لأنهم من جنس الرسل المعينين على نشر الدعوة، من جنس أبو بكر الصديق الذي قال عنه النبي لا تجد أحد أمن علي من أبو بكر بماله، أول شيء كان أبو بكر ينظر مصلحة الدعوة ثم مصلحة نفسه، في دليل يدل على أن أبو بكر تصرفه ينظر مصلحة الدعوة ثم نفسه، مو يشوف أول شيء هذا ويشوفه ثم يرجع للدعوة، واضح؟ في دليل عندكم على أن أبو بكر أول شيء الدعوة ثم نفسه أعلم، أول شيء الدعوة، أول شيء الدعوة، ها؟ إيه، فجأة عمر جاء يسابق وماسك نصف ماله، يعني 10 مليار 5 مليار عمر، لو قلنا هذا، لكن فجأة قال بكل ماله، طيب ما نظر وش يحتاج هو أبو بكر وهل وش يبغون في البيت، أول شيء الدعوة، ذلك الله رفعهم ورزقهم، بخلاف أنه يحسبها ألف حسابة وشيء أنا. قبل الدعوة، لذلك ما صار فيه التعويض ولا صار فيه ازدهار في الرزق بسبب الشح على الدعوة هذه المباركة. فاختبر عدد من الناس، نعم، فوجد أنهم يقدمون أنفسهم على هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد، يقدمون منافعهم عليها، فلذلك فشلوا في الرزق، فشلوا في الراحة، فشلوا في عدة أشياء. فالدعوة الأيام هذه تحتاج إلى وقفة، نعم، لأنك إذا جئت تصور النبي هو داخل فاتح مكة وخضع الناس له، تصور الصحابة في هذه الفترة وهو داخل مكة بالجيش شافوا النبي منتصر وتقهقر راح المدينة، مش كل موقف الشريعة منهم حسن ولا سيء؟ يا خلاص دلت الرقاب، ما باقي لك حتى الراية في مكة أو تقبض على المجرمين في مكة من كان يعاند الرسول. الآن يا إخواني يا أتباع السلف، القوة بأيديكم، تقهقر الحزبيون، فيجي بعض هذا يدعى للطلب النصر الدعوة، تعال نصر الدعوة في مسجد كذا، تعال كذا، وتجي تقهقر، تبي تكون زي مثل زمان لما أذلوك الحزبيون وكان لهم الصولة، الآن خلاص في يدك ويتقهقر ارجع لورا، حماقة وتخاذل عجيب. حتى استشكل ذلك بعض أهل الجاه، كان استغرب دور الآن بعضهم وكلهم الحمد لله لا فيه من يكدح للدعوة الآن موجود من ينصرها. قال الآن المنابر صارت بيد أتباع السلف من طلاب الشيخ بن باز بن عثيمين ممن يدعو المنهج السلف في الصفات والتوحيد ومعاملة ولي الأمر، يدهم بعد الله المنابر والقوة والدروس، وتشوف البعض يخدر الدعوة له. النصر عندك، فقد يسلبها الله منك ويعطيها ناس آخرين، فخلك أنت انصر دعوة الله ولا تخذلها. إذا دعيت للتعاون لا تتملص، مثل أخذ بكر الصديق شبه قال إن أمن الناس علي بماله أبو بكر، فكيف شوف رفعه كيف ربنا جعل إيمانه يعدل الأمة. نصر النبي، نصر الدعوة، لم يتخاذل. في بعض الناس خذلان تكاد تدعو عليه من بخله وخذلانه في الدعوة. ليش يا أخي؟ عندك ولو 5 ريال تبذلها في الدعوة، جزء من مالك حتى ربنا ينصرك. نعم، سخر سيارتك، سخر كل اللي تقدر عليه في إيصال التوحيد للناس، لا تبخل. نعم، فشوف كيف اللي حصل من أناس سبحان الله خذلوا أمر الدعوة واجتمعت عليهم مشاكل كثيرة، فكانوا لم يؤدوا ما عليهم أو المطلوب منهم في نصر الدعوة كما ينبغي، وإن كان أدوا أشياء يسيرة لكن في مقابل كثير لكان ينبغي أن يبذلوه تخاذلوا عن ذلك، فحينئذ كان المصير ما سمعتم من أخباره. ولا ينتظر يقول لا أنا بأطرق بالسلطان عشان يعطيني دعم لهذه الدعوة، لا، إذا كنت أنت تعلم السلطان لا يمنعك أن الكتب المأذون بها أذن بها السلطان أن تتبرع بها، وفتح تبرع للسودان السلطان، وأن السلطان على خير. الشيء الذي لا يخالف الدين ولا يخالف سياسة الدولة الشرعية فما تمنعك الدولة أن تطبع كتاب كتابين تعطيه للطلبة. عدد من الطلبة يجي الحين الحلقة ما عنده متن، وين الإخوان المقتدرين ما يكتب أسماءهم؟ أنت بكتاب أنا إن شاء الله أشوف مقتدر يتبرع لك، ما في عمل، ما في حس. المسلم أن ينصر هذه الدعوة أمامه الجنة والرقي في منازلها، فإن كل شخص بسببك اشتريت له كتاب أو كما كان الوالد الله يرحمه يفعل كان ياخذ سيارته الله يرحمه يجعله في الفردوس الأعلى، وما كان عند الوالد اقتدار علمي بحيث أنه يفتح دروس أو شيء، لكن كان محب لأهل العلم، فكان يأخذ بعض المشايخ إلى البوادي بسيارته ويقول يلا سوي درس عشان بياخذ أجره إذا توفي. نعم، فيحمل الناس إلى المدن إلى البوادي الله يرحمه ويجعله في عليين، ويقول لهم هذول ترى يحتاجون، ما يعرفوا الوضوء، هذول ترى يحتاجون، ويجيب لهم شيوخ. نعم، فكتبت له سمعة جيدة، والناس صاروا يترحمون عليه ويحبونه، لأن الله يحب من ينصر دعوته، يحب الأنبياء، فإذا مات الأنبياء يحب من يسلك مسلك الأنبياء في نشر الدعوة. البعض يشوف أول شيء دنيا ثم لا تفوته بس، ولا يعلم أن الله يعوضه، ضعيف اليقين، لذلك لا يحصل ذا ولا ذا، لا يطيل سماء ولا أرض. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: وقال أحمد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود: إني سائلهم عن تربة الجنة وهي درمكة بيضاء، فسألهم فقالوا: هي خبزة يا أبا القاسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قالوا: هي خبزة يا أبا القاسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخبزة من الدرمك. وتقدم في حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما وغيرهما في صفة بناء الجنة أن ملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. والملاط في اللغة عبارة عن الطين الذي يجعل بين ساقتي البناء يملط به الحائط، فلعل بعض بقاعها ترابه المسك وبعضها ترابه الزعفران، والله أعلم. ومع
جمع حسن من الأثير. نعم، هو جمع حسن من الأثير رحمة الله عليه، يعني يكون بعضها كذا وبعضها كذا. وحتى نأخذ الشيء وهو في ثورته، أطلب من الجميع ممن لا يملك كتب الدراسة أن يكتب الكتب الناقصة له، وبحسب الفرص توفر، ولو كل شهر يعطى ناس حتى تكتمل الكتب التي ندرسها، وصارت تجمع الكتب كلها، البخاري في مكان، الترمذي في مكان، فيكتب ينقصني كيت وكيت. فعلى الطالب أن يشتري بنفسه، لكن إذا حس بالعجز يكتب أنا أحتاج كتاب كذا لكي يقرأه أهله في بيته الكتب ندرسها هنا، وإن شاء الله سيجد من يسعفه من الطلاب الفضلاء الذين من الله عليهم بشيء من السعة. اكتبوها، وخلي الأخ أبا مفلح يطلب منكم أنكم تجونه، بس تكتبوا الأسماء وبحسب القدرة، ولو كل فترة يعطي واحد كتاب ما في مشكلة، لشهر أعطيه هذا كتاب بس واحد بس أعطيناه مسبق، بعد كتاب لين تكتب الحلقة خلال شهرين ثلاثة بحسب المتيسر. فاتقوا الله إيش ما استطعتم. نعم.
قال: ومع هذه العظمة والاتساع، قد تقدم في صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدمه خير من الدنيا وما فيها. وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيد صوت أحدكم من الجنة خير مما بين السماء والأرض. قال: على شرط الصحيحين. وقال وهب بن وقال ابن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث أن سليمان بن حميد حدثه أن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: قال سليمان: لا أعلم إلا أنه حدثني عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أقل ظفر من الجنة برز إلى الدنيا لتزخرف له ما بين السماء والأرض.
هذا حديث عظيم يدل على فضل الجنة، يعني قلامة ظفر يسيرة كذا برز من الجنة وظهر في الكون عندنا، تزخرف كل شيء حوله بمليارات كيلومترات والكون كله تزخرف، فكيف الجنة؟ لا إله إلا الله. وموضع صوت أحدكم الجنة خير من الدنيا ما فيها. وقال: إن يتعلم أحدكم باب من العلم كما قال بعض سلفنا خير من الدنيا وما فيها. باب من العلم تعلم تحضر، مثل إخواننا نشكر لهم أمس عرفوا أن هناك كتاب توحيد يدرس في هذا الطائف، فجاءوا والله من جدة عدد، نسأل الله يغفر لنا ولهم ويرحمنا وإياهم. و موضع باب واحد تعلمناها الطيارة بالأمس بمسائل متعددة فيه، قيل خير من الدنيا إيش وما فيها، فكيف الإنسان بعد مثل هذه الأحاديث يغفل عن فضل حلقات العلم ونصرة العلم وبذل السبيل في نشر العلم بقدر ما يستطيع. نعم. الكتاب الثاني: